بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط. أولا: لبسهما بعد كمال طهارة بماء. ثانيا: وسترهما لمحل فرض. ثالثا: وإمكان مشي بهما عرفا. رابعا: وثبوتهما بنفسهما. خامسا: وإباحتهما. سادسا: وطهارة عينهما. سابعا: وعدم وصفهما البشرة. فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن، فلو مسح في سفر ثم أقام، أو في حضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح مقيم. ويجوز المسح على جبيرة إن كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة، وإن جاوزته أو كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها، فإن خاف ضررا تيمم مع مسح موضعه على طهارة مجاوزة محل الحاجة. وإن ظهر بعض محل فرض أو حصل ما يوجب الغسل أو انقضت المدة بطل الوضوء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. في هذا الفصل من كتاب العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو المسح على الخفين ونحوهما، قال: بشروط سبعة. الأول: لبسهما بعد كمال طهارة بماء. فلو كانت الطهارة بتيمم فإنه لا يمسح، لأن هذا خاص بالطهارة بالماء. وكذلك لو كان قبل تمام الطهارة، فلو غسل رجله اليمنى ثم أدخل خفه فيها قبل أن يغسل الثانية اليسرى، فقد لبس الأولى قبل تمام الطهارة. والحل أنه إذا كمل طهارته فإنه يخلع الملبوس ثم يلبس من جديد. الشرط الثاني: سترهما لمحل فرض، بأن لا يكون يرى منه لون البشرة، أو فيه يعني خروق واسعة لا تكون ساترة لمحل الفرض. الشرط الثالث: إمكان مشي بهما عرفا، وهذا إذا كان يعني مما يشد على القدم بالخيوط، أو كان يعني من صنعته وطبيعته أنه يثبت على القدم ويمكن المشي بهما. شرط الرابع: ثبوتهما بنفسهما، أن يثبت الملبوس بنفسه، لأنه يمكن المسح عليه. الخامس: إباحتهما، فلا يصح المسح على مغصوب ولا مسروق ولا محرم كالحرير والديباج والاستبرق، هذه لا يصح المسح عليها. الشرط السادس طهارة عينهما، فلا يصح المسح على نجس العين كجلد الكلب أو الخنزير. الشرط السابع عدم وصفهما البشرة، وهذا قد سبق في ذكر الستر أن يكون ساترين لمحل الفرض بألا يشف عن البشرة وألا يكون واسعا فترى منه يرى منه محل الفرض. أيوة، ألا يكون شفافا يعني الرقيق مرة الذي ترى منه البشرة، فلا هذا لا يصح المسح عليه. قال فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. هذه الفترة التي يحدد فيها المسح للمقيم، والمسافر سفر معصية، فإنه لا يترخص في هذا السفر برخصه، فلا يفطر ولا يمسح مسح مسافر، وله أن يمسح مسح مقيم كأنه في منزله. قال من حدث بعد لبس، يبدأ المدة من أول حدث يحدثه بعد لبس الممسوح، مقدار يوم وليلة. ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن، فيشترط في السفر أن يكون سفر قصر، أما السفر الذي لا يقصر فيه فإنه يمسح فيه مسح مقيم، وكذلك السفر الذي يعصي فيه يمسح فيه مسح مقيم. قال فلو مسح في سفر ثم أقام، أو في حضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح مقيم. هذه الثلاث الصور يمسح فيها مسح مقيم، إذا بدأ المسح في سفر ثم أقام، أو بدأ في إقامة ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، ففي هذه الحالة يمسح مسح مقيم لأنه هو المتأكد. قال ويجوز المسح على جبيرة، المراد بها الذي يشد به على الإصابة، سواء كان كسرا كسر عظم أو شق جلد أو شجة في رأس، هذه اللفائف التي تربط على هذه الجروح أو الكسور تسمى جبيرة، هي من الممسوحات. قال إن كان وضعها على طهارة فيجوز المسح على جبيرة، إن كان وضعها على طهارة. شرط ثاني لم تجاوز قدر الحاجة، فيمسح عليها، وإن جاوزته ولا شك أن الجبيرة ستجاوز محل الحاجة، لأنه كيف يكون الربط على الكسر ولم يتعدى محل الكسر، أو يكون الشد على الجرح ولم يتعدى محل الجرح، لا بد أن يكون الشد على الجرح وعلى الصحيح. الذي لا يثبت الشد عليه إلا بشد على الصحيح. قال وإن جاوزته، أي محل الحاجة من الجبيرة، أو كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها، فإن خاف ضررا تيمم مع مسح موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة. يعني إذا كانت الجبيرة وضعت على غير طهارة أو تجاوزت محل الحاجة فإنه يتيمم ويمسح، يجمع بين المسح والتيمم، فيكون المسح لمحل الجبيرة والتيمم لوضعها على غير طهارة أو تجاوز المكان. بعد أن ينتهي من الوضوء، ولا تشترط الموالاة بين التيمم والوضوء. قال وإن ظهر بعض محل فرض، يعني الملبوس على القدم أو العمامة على الرأس، إذا ظهر بعض محل الفرض الذي يراد غسله أو حصل ما يوجب الغسل من حدث أو حيض أو انقضت المدة، مدة المسح، بطل الوضوء، فيأتي بوضوء جديد. في هذه الثلاث الصور بطل المسح، وجب عليه استئناف الطهارة واللبس إن احتاج إليه. أيوه، ظهر القدم مثلا أو العرقوب، هذا المقصود ببعض الفرض محل الفرض. لا، هذا يقصد الممسوح، الخف وما شابهه. إن هذه الأحكام في الممسوحات من الخفاف والجوارب والعمامة إذا كانت مكورة وذات ذؤابة. نعم نعم، شرطها أن تكون مكورة ومدارة تحت الحنك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقة، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو غيرهما كقيء ودم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل إلا يسير نوم من نائم من قائم أو جالس، وغسل ميت أو بعضه، وأكل لحم إبر ولو نيئا تعبدا، فلا نقض ببقية أجزائها وشرب لبنها ومرق لحمها، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبر ولو ميتا بيده، لا مس الخصيتين ولا محل الفرج البائن، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد، والردة، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت فإنه يوجب الغسل للوضوء بل يسن، ولا نقض بكلام محرم ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما، ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه.
هذه نواقض الوضوء، وهي ثمانية. الأول خارج من سبيل مطلقا سواء كان قبلا أو دبرا، سواء كان ريحا أو ذا عين كبول وغائط ومذي وودي ومني استحاضة أو دم أو نحو ذلك. ثانيا خروج بول، هذه التي ذكرها من سبيل مطلقا أو خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، وهذا البول أو الغائط من باقي البدن إذا كان من غير المخرجين فإنه يكون ناقضا للوضوء قل أو كثر أو غيرهما، غير البول أو الغائط، ككيء ودم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. فالكيء يرى بعض الفقهاء بأنه ينقض الوضوء، والبعض لا يرى ذلك ويرون أن ما كان من أعلى المعدة فإنه لا ينقض الوضوء، لا الكيء ولا الكلس ولا. قال ودم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني إذا خرج دم من البدن كالرعاف أو الجرح أو نحو ذلك وكثر فإنه ينقض الوضوء. وهذا أيضا يرى بعض الفقهاء أنه لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة، وقد كان لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله موقف في هذه المسألة، وهو أنه ورعف رعافا كثر فيه الدم وهو يصلي ولم يخرج من صلاته، فسألته بعد الصلاة فقال الصحيح أنه لم ينقض الوضوء. ثالثا زوال عقل، قال إلا يسير نوم من قائم أو جالس، إذا نعس وهو قائم أو جالس فلا ينتقض وضوءه. وغسل ميت أو بعضه، يرى بعض الفقهاء أن غسل الميت لا ينقض الوضوء إلا إذا مس فرج الميت من غير حائل. لا، إنهم إذا كان وهو واقف لهذا لا يستغرق فيه، لا الواقف ولا الجالس، بل الجالس يعني أكثر تمكنا من النوم، ومع ذلك إذا كان متمكنا في الجلوس فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إذا زال عقله في النوم واستغرق بحيث لا يدري ما حوله من الأصوات أو الحركات.
غسل الميت قلت
غسل الميت يرى بعض الفقهاء عدم نقضه للوضوء إلا إذا مس فرجه بدون حائل،
حينئذ عورة الميت
يعني. أيوة نعم، حينئذ يجب عليه الوضوء. وهذا يتصور في الأطفال الذين يجوز للرجال والنساء أن يغسلوا ما كان دون السابعة، فيغسل الرجل البنت دون السابعة وتغسل المرأة الطفل دون السابعة، فربما أنه إذا وضأه لا يأخذ على يده لفافة لأن عورته مخففة. لا، الفرج، العورة المغلظة. قال: وأكل لحم إبل ولو نيئا. قال: تعبدا، يعني ينقض الوضوء فيعيده تعبدا.
يعني غير مطبوخ.
قال: فلا نقض ببقية أجزائها، يعني بقية البدنة كاللبن والمرق، هذا لا ينقض الوضوء. قال: ومس فرج آدمي متصل فهذا ينقض الوضوء إذا كان مسه بدون حائل، أما لو غسله وعلى يده لفافة هذا لم يصدق عليه أنه مسه. أو حلقة دبره ولو ميتا فإنه ينقض الوضوء. لا مس الخصيتين لأنها ليست من الفرج. نعم، لا ما ينقض الوضوء. قال: لا، هذا استثناء، لا مس الخصيتين ولا محل الفرج البائن، يعني قطع الذكر استؤصل فمس محله، هذا لا ينقض الوضوء.
محل الفرج البائن يعني يقول لو قطع الذكر.
قال: لا، ولا محل الفرج البائن ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد، يعني أصبع زائدة مس بها أصبع زائدة، هذا يرى بأنه ينقض الوضوء لكن مع شهوة.
اشترطون شروط توقع،
يعني عنده ست أصابع فمس بالسادسة، السادسة من المرأة لكن بشهوة، فيرى بأن هذا ينقض الوضوء. قال: ومس ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد. الثامن: الردة، وهي الردة عن الإسلام، والردة عن الإسلام خروج من الدين بالكلية، فيجب عليه أن يجدد إسلامه وأن يرجع إلى الدين بشهادتين، وحكمه حكم المسلم الجديد الذي يدخل في الإسلام من جديد، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، فإنه يوجب الغسل لا الوضوء بل يسن. كل شيء يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء من باب أولى، كالحيض والنفاس والجنابة، هذه توجب الغسل، ويكون الوضوء مسنونا، فيسن له أن يتوضأ قبل الاغتسال. قال: ولا نقضى بكلام محرم. لو أتى بكلام محرم كغيبة أو نميمة أو فحش أو سب أو شتم، هذا لا ينقض الوضوء. ولا بإزالة شعر وظفر، يعني توضأ ثم أزال الأظافر، أو توضأ وحلق رأسه أو قص شاربه أو نتف إبطه. قال: ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما. ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه. من شك في طهارة أو حدث، أولا من شك في الطهارة هل هو متطهر أو لا، فهو على طهارة، لأن الأصل الطهارة عنده. إذا كان يعني متطهرا وشك في الحدث فالأصل الطهارة، وإن كان محدثا وشك في الطهارة فهو محدث، لأن الأصل الحدث فيبني على الأصل ويطرح الشك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط. أولا: لبسهما بعد كمال طهارة بماء. ثانيا: وسترهما لمحل فرض. ثالثا: وإمكان مشي بهما عرفا. رابعا: وثبوتهما بنفسهما. خامسا: وإباحتهما. سادسا: وطهارة عينهما. سابعا: وعدم وصفهما البشرة. فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن. فلو مسح في سفر ثم أقام، أو في حضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح مقيم. ويجوز المسح على جبيرة إن كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة، وإن جاوزته أو كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها. فإن خاف ضررا تيمم مع مسح موضعه على طهارة مجاوزة محل الحاجة. وإن ظهر بعض محل فرض أو حصل ما يوجب الغسل أو انقضت المدة بطل الوضوء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. في هذا الفصل من كتاب العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو المسح على الخفين ونحوهما، قال: بشروط سبعة. الأول: لبسهما بعد كمال طهارة بماء. فلو كانت الطهارة بتيمم فإنه لا يمسح، لأن هذا خاص بالطهارة بالماء. وكذلك لو كان قبل تمام الطهارة، فلو غسل رجله اليمنى ثم أدخل خفه فيها قبل أن يغسل الثانية اليسرى فقد لبس الأولى قبل تمام الطهارة. والحل أنه إذا كمل طهارته فإنه يخلع الملبوس ثم يلبس من جديد. الشرط الثاني سترهما لمحل فرض بأن لا يكون يرى منه لون البشرة أو فيه يعني خروق واسعة، لا تكون ساترة لمحل الفرض. الشرط الثالث إمكان مشي بهما عرفا، وهذا إذا كان يعني مما يشد على القدم بالخيوط أو كان يعني من صنعته وطبيعته أنه يثبت على القدم ويمكن المشي بهما. شرط الرابع ثبوتهما بنفسهما، أن يثبت الملبوس بنفسه، لأنه يمكن المسح عليه. الخامس إباحتهما، فلا يصح المسح على مغصوب ولا مسروق ولا محرم كالحرير والديباج والاستبرق، هذه لا يصح المسح عليها. الشرط السادس طهارة عينهما، فلا يصح المسح على نجس العين كجلد الكلب أو الخنزير الشرط السابع عدم وصفهما البشرة، وهذا قد سبق في ذكر الستر أن يكون ساترين لمحل الفرض بألا يشف عن البشرة وألا يكون واسعا فترى منه يرى منه محل الفرض. أيوة، ألا يكون شفافا يعني الرقيق مرة الذي ترى منه البشرة، فلا هذا لا يصح المسح عليه. قال فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، هذه الفترة التي يحدد فيها المسح للمقيم، والمسافر سفر معصية، فإنه لا يترخص في هذا السفر برخصه، فلا يفطر ولا يمسح مسح مسافر، وله أن يمسح مسح مقيم كأنه في منزله. قال من حدث بعد لبس، يبدأ المدة من أول حدث يحدثه بعد لبس الممسوح، مقدار يوم وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن، فيشترط في السفر أن يكون سفر قصر، أما السفر الذي لا يقصر فيه فإنه يمسح فيه مسح مقيم. وكذلك السفر الذي يعصي فيه يمسح فيه مسح مقيم. قال: فلو مسح في سفر ثم أقام، أو في حضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح مقيم. هذه الثلاث الصور يمسح فيها مسح مقيم. إذا بدأ المسح في سفر ثم أقام، أو بدأوا في إقامة ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، ففي هذه الحالة يمسح مسح مقيم، لأنه هو المتأكد. قال: ويجوز المسح على جبيرة. المراد بها الذي يشد به على الإصابة، سواء كان كسرا كسر عظم، أو شق جلد، أو شجة في رأس، هذه اللفائف التي تربط على هذه الجروح أو الكسور تسمى جبيرة، هي من الممسوحات. قال: إن كان وضعها على طهارة فيجوز المسح على جبيرة. إن كان وضعها على طهارة، شرط ثاني: لم تجاوز قدر الحاجة، فيمسح عليها. وإن جاوزته، ولا شك أن الجبيرة ستجاوز محل الحاجة، لأنه كيف يكون الربط على الكسر ولم يتعدى محل الكسر، أو يكون الشد على الجرح ولم يتعدى محل الجرح؟ لا بد أن يكون الشد على الجرح وعلى الصحيح، الذي لا يثبت الشد عليه إلا بالشد على الصحيح. قال: وإن جاوزته، أي محل الحاجة من الجبيرة، أو كان وضعها على غير طهارة، وجب نزعها. فإن خاف ضررا تيمم مع مسح موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة. يعني إذا كانت الجبيرة وضعت على غير طهارة أو تجاوزت محل الحاجة، فإنه يتيمم ويمسح، يجمع بين المسح والتيمم، فيكون المسح لمحل الجبيرة والتيمم لوضعها على غير طهارة أو تجاوز المكان. بعد أن ينتهي من الوضوء، ولا تشترط الموالاة بين التيمم والوضوء. قال: وإن ظهر بعض محل فرض، يعني الملبوس على القدم أو العمامة على الرأس، إذا ظهر بعض محل الفرض الذي يراد غسله، أو حصل ما يوجب الغسل من حدث أو حيض، أو انقضت المدة، مدة المسح، بطل الوضوء، فيأتي بوضوء جديد. في هذه الثلاث الصور بطل المسح وجب عليه استئناف الطهارة واللبس إن احتاج إليه. أيوه ظهر القدم مثلا أو العرقوب، هذا المقصود ببعض الفرض محل الفرض. لا هذا يقصد الممسوح الخف وما شابهه. إن هذه الأحكام في الممسوحات من الخفاف والجوارب والعمامة إذا كانت مكورة وذات ذؤابة. نعم نعم، شرطها أن تكون مكورة ومدارة تحت الحنك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. نواقض الوضوء 8، خارج من سبيل مطلقة، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو غيرهما كقيء ودم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل إلا يسير نوم من نائم من قائم أو جالس، وغسل ميت أو بعضه، وأكل لحم إبر ولو نيئا تعبدا فلا نقض ببقية أجزائها وشرب لبنها ومرق لحمها، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبر ولو ميتا بيده، لا مس الخصيتين ولا محل الفرج البائن، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد، والردة، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، فإنه يوجب الغسل للوضوء بل يسن، ولا نقض بكلام محرم ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما، ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه.
هذه نواقض الوضوء، وهي 8. الأول: خارج من سبيل مطلقا، سواء كان قبلا أو دبرا، سواء كان ريحا أو ذا عين كبول وغائط ومذي وودي ومني، استحاضة أو دم أو نحو ذلك. ثانيا: خروج بول، هذه التي ذكرها من سبيل مطلقا أو خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، وهذا البول أو الغائط من باقي البدن إذا كان من غير المخرجين فإنه يكون ناقضا للوضوء قل أو كثر، أو غيرهما غير البول أو الغائط كقيء ودم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. فالقيء يرى بعض الفقهاء بأنه ينقض الوضوء، والبعض لا يرى ذلك ويرون أن ما كان من أعلى المعدة فإنه لا ينقض الوضوء، لا القيء ولا القلس ولا قال ودم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. يعني إذا خرج دم من البدن كالرعاف أو الجرح أو نحو ذلك وكثر فإنه ينقض الوضوء. وهذا أيضا يرى بعض الفقهاء أنه لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. وقد كان لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله موقف في هذه المسألة، وهو أنه ورعف رعافا كثر فيه الدم وهو يصلي ولم يخرج من صلاته، فسألته بعد الصلاة فقال الصحيح أنه لم ينقض الوضوء. ثالثا زوال عقل، قال إلا يسير نوم من قائم أو جالس. إذا نعس وهو قائم أو جالس فلا ينتقض وضوءه. وغسل ميت أو بعضه، يرى بعض الفقهاء أن غسل الميت لا ينقض الوضوء إلا إذا مس فرج الميت من غير حائل. لا، إنهم إذا كان وهو واقف لهذا لا يستغرق فيه للواقف ولا الجالس، بل الجالس يعني أكثر تمكنا من النوم، ومع ذلك إذا كان متمكنا في الجلوس فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إذا زال عقله في النوم واستغرق بحيث لا يدري ما حوله من الأصوات أو الحركات.
غسل الميت قلت
غسل الميت يرى بعض الفقهاء عدم نقضه للوضوء إلا إذا مس فرجه بدون حائل، وحينئذ
عورة الميت
يعني. أيوة نعم، حينئذ يجب عليه الوضوء. وهذا يتصور في الأطفال الذين يجوز للرجال والنساء أن يغسلوا ما كان دون السابعة، فيغسل الرجل البنت دون السابعة وتغسل المرأة الطفل دون السابعة، فربما أنه إذا وضأه لا يأخذ على يده لفافة لأن عورته مخففة. لا، الفرج العورة المغلظة. قال وأكل لحم إبل ولو نيئا، قال تعبدا، يعني ينقض الوضوء فيعيده تعبدا.
يعني غير مطبوخ.
قال فلا نقض ببقية أجزائها، يعني بقية البدنة كاللبن والمرق، هذا لا ينقض الوضوء. قال ومس فرج آدمي متصل فهذا ينقض الوضوء إذا كان مسه بدون حائل، أما لو غسله وعلى يده لفافة هذا لم يصدق عليه أنه مسه. أو حلقة دبره ولو ميتا فإنه ينقض الوضوء. لا مس الخصيتين لأنها ليست من الفرج. نعم، لا ما ينقض الوضوء. قال لا، هذا استثناء، لا مس الخصيتين ولا محل الفرج البائن، يعني قطع الذكر استؤصل فمس محله، هذا لا ينقض الوضوء.
محل الفرج البائن يعني يقول لو قطع الذكر
قال لا، ولا محل الفرج البائن ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد، يعني أصبع زائدة مس بها أصبع زائدة، هذا يرى بأنه ينقض الوضوء لكن مع شهوة.
اشترطون شروط توقع،
يعني عنده ست أصابع فمس بالسادسة، السادسة من المرأة لكن بشهوة، فيرى بأن هذا ينقض الوضوء. قال ومس ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد. الثامن الردة، وهي الردة عن الإسلام، والردة عن الإسلام خروج من الدين بالكلية، فيجب عليه أن يجدد إسلامه وأن يرجع إلى الدين بشهادتين، وحكمه حكم المسلم الجديد الذي يدخل في الإسلام من جديد، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، فإنه يوجب الغسل لا الوضوء بل يسن، كل شيء يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء من باب أولى، كالحيض والنفاس والجنابة هذه توجب الغسل، ويكون الوضوء مسنونا فيسن له أن يتوضأ قبل الاغتسال. قال ولا نقضى بكلام محرم، لو أتى بكلام محرم كغيبة أو نميمة أو فحش أو سب أو شتم هذا لا ينقض الوضوء، ولا بإزالة شعر وظفر، يعني توضأ ثم أزال الأظافر أو توضأ وحلق رأسه أو قص شاربه أو نتف إبطه. قال ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما، ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه. من شك في طهارة أو حدث، أولا من شك في الطهارة هل هو متطهر أو لا، فهو على طهارة، لأن الأصل الطهارة عنده، إذا كان يعني متطهرا وشك في الحدث فالأصل الطهارة، وإن كان محدثا وشك في الطهارة فهو محدث لأن الأصل الحدث، فيبني على الأصل ويطرح الشك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.